بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وصلنا إلى قوله قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاواه. قبل هذا، ما تعريف الاستغاثة؟ طلب الغوث، هذا تعريفها، لأن السين للطلب والغوث المقصود بالغوث إزالة الشدة. هل هناك خلاف في مشروعية إغاثة المخلوق وإزالة شدته فيما يقدر عليه المخلوق؟ لا يوجد خلاف، والدليل على ذلك نعم، الدليل قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه أي طلب منه إزالة الشدة التي حصلت عليه، فأغاثه موسى فوكزه موسى فقضى عليه، أي على عدوه، على عدوهما. و جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه تدخل في أدلة كثيرة من عمومات، من فعل الخير والتعاون عن البر وإزالة الكربات أو تنفيس الكربة عن المؤمن وتيسير ما عثر عليه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله. الحديث حديث عبد الله بن عمر وجاء عن غيره، ومنه: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أي من هذا الباب. فما حال حديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله؟ حديث ضعيف، من في سنده؟ عبد الله ابن لهيعة رحمه الله. الحديث عبادة ابن الصامت. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قبل ذلك، الحليمي شيخ البيهقي ما حاله؟ ما حاله من حيث الاعتقاد؟ نعم، على عقيدة الأشاعرة. واسمه الحسين ابن الحسن. ينقل عنه البيهقي كثيرا في الأسماء والصفات، عنده تأويلات. هل المغيث والغياث من أسماء الله عز وجل؟ عندك يا هارون لم يثبت به الدليل، كيف تقول هذا وفي الترمذي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم سرد 99 اسما؟ السرد مدرج، أحسنت. من زيادات الوليد بن مسلم عن بعض مشايخه، وهذا متفق عليه عند المحققين من المحدثين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسرد الأسماء. أعطني المجلد الأول من مجموع الفتاوى. في القاموس المحيط قال: ذكر هذه المادة في مادة غيث، فقال: الغيث المطر، غاث الله البلاد أي سقاها المطر، وغاث الغيث الأرض أي أصابها، نعم، هذا في مادة الغيث. طيب، وفي مادة الغوث قال: غوث تغويثا، قال: وغوثاه، والاسم الغوث والغواث، واستغاثني فأغثته إغاثة ومغوثة، والاسم الغياث أي اسم المصدر، طيب، وسموا غياثا ومغيثا، والمغيثة كمعينة موضعان. إذن الاسم الغياث والمغيث، ولهذا يقولون في بعض الأدعية: يا غياث المستغيثين. بعض النسخ مشكل فيها، مشكول فيها غياث. غياث من مادة غيث، لأنها لو كانت من مادة غوث لقيل غواث، فهي إذن غياث. قوله: ومن أسمائه هي المغيث والغياث. طيب، وما سيذكره المؤلف من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سنقرأه إن شاء الله تعالى من مصدره. قال الشوكاني رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاواه، يقال فتاوى جمع فتوى، ويقال فتاوي هذا وهذا، ما لفظه؟ قال: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي، ثم ذكر ما سنقرأه إن شاء الله. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم على مسألة الاستغاثة: وقد سئل ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في من يقول لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحرم عليه هذا القول وهل هو كفر أم لا؟ وإن استدل بآيات من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم هل ينفعه دليله أم لا؟ وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة فما يجب على من يخالف ذلك؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، قد ثبت في السنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم وأنه يشفع لهم. ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين، وهؤلاء مبتدعة ضلال، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل. قال: وأما من أنكر ما ثبت في تكفيرهم، أي في تكفير الخوارج والمعتزلة، نزاع أي خلاف، وتفصيل أي تفصيل في بعض معتقداتهم. وأما من أنكر، يعني هل يكفر بها أو يضل، وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة، وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه. من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة، وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه. وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به، كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا، أي أصابهم القحط وهو الجذب وتأخر المطر، استسقى بالعباس أي طلب من العباس أن يدعو لهم ليسقيهم الله، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. ما معنى نتوسل إليك بنبينا؟ بأي شيء يتوسلون؟ بدعائه. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. من قال كانوا يتوسلون بجاهه، كيف الرد عليهم يا سعيد؟ إذا قال قائل: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بجاه نبينا، هذا ويقول هذا عمر كان يتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نرد عليه من الحديث؟ لو كان كذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاهه قبل موته وبعد موته، والتوسل لو كان بالذات لكان يتوسل بذاته قبل موته وبعد موته، فلما انتقلوا إلى التوسل بعم النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم دل على أن المراد بالتوسل التوسل بماذا؟ بالدعاء. ولهذا قال قم يا عباس فادعو، فيقوم العباس ويدعو، وهذا سنحتاج إليه هذا التقرير عند مناقشة الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة فيما بعد. قال إن شاء الله تعالى: وفي سنن أبي داود وغيره أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جهدت الأنفس، جهدت الأنفس يعني تعبت، جهدت الأنفس وجعل عيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي قال سبحان الله، وقال ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، وذكر تمام الحديث فأنكر قوله نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله، نطلب منك أن تشفع عند الله، لم ينكره، أما عكسه أنكره بل أقره عليه فعلم جوازه، فمن أنكر هذا فهو ضال مخطئ مبتدع، وفي تكفيره نزاع وتفصيل. معناه من أنكر الاستشفاع والتوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه بشفاعته يوم القيامة. قال: وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به أي بدعائه ونحو ذلك، ولكن قال لا يدعى إلا الله، وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه، مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك، فهذا مصيب في ذلك، بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا، كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكما قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. من ذكر هذه الثلاث الآيات؟ من ذكرها؟ هنا ذكرها شيخ الإسلام. من ذكرها أيضا؟ نعم عمار الشوكاني ذكرها في هذا الكتاب الذي نقرأه، فإذا هو مستفيد من كلام شيخ الإسلام، مستفيد من كلام شيخ الإسلام. وكما قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله، وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها، والعبارة الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام الله ورسوله وجب إقرارها، وإن وجدت في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه، وإلا رجع فيه إليه أو رجع فيه إليه. نعم، يعني هذه قاعدة هذه المعاني الثابتة في الكتاب والسنة تثبت، والمنفية تنفى، واللفظ والعبارة التي تدل على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في النصوص فتبقى على ما وجدت عليه، منفية في المنفي مثبتة في المثبت. والمعاني التي تأتي من غير الكتاب والسنة ينظر هل هي معاني صحيحة موافقة للكتاب والسنة أم لا، والألفاظ التي دل بها عليها إذا كان لها أكثر من معنى وأكثر من اعتبار، فيرجع إلى صاحبه ماذا تريد بهذه العبارة، ماذا تقصد، فإن قصد معنى حقا أثبت المعنى الحق وترك اللفظ المجمل والملتبس. أما ألفاظ الكتاب والسنة فلا إشكال في تداولها والاستدلال بها لأن هذا هو الدليل، وأما ألفاظ غيرهم كلفظ الجسم ولفظ الجوهر ولفظ العرض وألفاظ من هذا القبيل يقال لهم ماذا تريدون بهذا، إن قصدوا معنى حقا أثبت المعنى الحق وتوقف في اللفظ، فإن قصدوا معنى باطلا رد المعنى الباطل ورد اللفظ لأنه دل على هذا المعنى الباطل. هذا معنى قوله وإن وجدت في كلام أحد، أي هذه العبارات الدالة على إثبات أو نفي، وظهر مراده من ذلك، ظهر مراده رتب عليه حكمه هل هو مصيب أو مخطئ، يرتب على ما ظهر من مراده، وإلا إن لم يظهر مراده رجع فيه إليه ماذا تقصد بهذا. قال وقد يكون في كلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله، فهذا يرد عليه فهمه، لا يرد الدليل وإنما يرد الفهم الخاطئ للدليل. كما روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، يعني لو جاء شخص وأنكر أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بطلب دعائه ولا بشفاعة طلب شفاعته يوم القيامة، قال ما يطلب هذا إلا من الله، ما هو دليلك؟ قال الدليل إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. يقول الشيخ الإسلام هذا فهم غير مراد الله ومراد رسوله فيرد عليه فهمه، ولهذا قال فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل، أي من الاستسقاء، حتى يجيش كل ميزاب، يجيش أي يتدفع الماء منه، يتدفق الماء منه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا يقول إنه ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر قول أبي طالب، قال وهو قول أبي طالب. ولهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله، في أسماء الله تعالى يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده، وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره مجاز. قالوا من أسمائه تعالى المغيث والغياث، وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة، قالوا واجتمعت الأمة على ذلك، اجتماع الأمة على أنه لا مغيث إلا الله لا غياث إلا الله. أما على الاسم فالاسم في هذا الحديث ورد وهو مدرج وليس عليه إجماع، إنما اجتمعت الأمة على المعنى أنه لا غياث ولا مغيث إلا الله، وأنه يقال على سبيل الإخبار عن الله إنه مغيث المستغيثين وغياث المستغيثين. أما الاسم فيحتاج إلى دليل صحيح، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، أي أسماء الله سبحانه. قال: وقال أبو عبد الله الحليمي، قلنا ما اسمه؟ حسين ابن حسن. المغيث هو الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه، ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يقال أغاثه إغاثة وغياثا وغوثا، وهذا الاسم في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. هذا أيضا نقله من؟ الشوكاني. قالوا: والفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالغوث، ينادي بالغوث أي بطلب الغوث، يطلب إزالة الشدة، والداعي ينادي بالمدعو والمغيث. قال: وهذا فيه نظر، فإن من صيغة الاستغاثة يا لله للمسلمين، يعني يقول المستغيث ينادي بالغوث، ينادي بالغوث أي ينادي بالشيء الذي يريد أن يزال تزال عنه الشدة، والداعي ينادي بالمدعو والمغيث، يعني الذي وقع في شدة ما يقول يا الله أو كذا، أو وإنما ينادي بالغوث يا غوثاه، والداعي يدعو بالاسم يا زيد يا الله. قال: هذا فيه نظر، فإن من صيغة الاستغاثة يا لله للمسلمين، هذه اللام الأولى تسمى لام الاستغاثة، وهي لام مفتوحة، كل لام جر دخلت على الاسم الظاهر فهي مجرورة إلا لام الاستغاثة فتفتح. لام الاستغاثة مفتوحة، يقال يا لله للمسلمين. قال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. إذا دخلت لام الجر على الاسم الظاهر فإنك تكسر اللام فتقول لزيد، لعمر، للمسلمين، للرجل، للمسجد، للباب، للكتاب، تكسر اللام، إلا لام الاستغاثة فتفتح. إذا دخلت على المستغاث به تفتح إذا دخلت على المستغاث به، وتكسر إذا دخلت على المستغاث له. فقوله يا لله، يا هذا حرف الاستغاثة، لله دخلت على المستغاث به، للمسلمين دخلت على المستغاث له، فاللام الداخلة على المستغاث به مفتوحة، واللام الداخلة على المستغاث له مكسورة كغيرها من اللامات التي تدخل على الاسم الظاهر. قال: وقد روي عن معروف الكرخي أنه كان يكثر أن يقول وغوثاه، ويقول: إني سمعت الله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي الدعاء المأثور أبو معروف، هذا الذي هو معروف الكرخي من العباد، هو ومن سيذكر أيضا معه في كلام الشوكاني. قال: وفي الدعاء المأثور: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. قال في الحاشية: رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق سلمة بن حرب ابن زياد عن أبي مدرك عن أنس. وسلمة وأبو مدرك مجهولان، بل قال أبو قال الدارقطني في الميزان أبو مدرك، قال الدارقطني متروك، فلا أدري هو أبو مدرك هذا أو غيره، وبقية رجاله ثقات، ففيه مجهولان. قال والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة. ففي الحديث أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هذا الحديث الذي هو رواه مسلم عن من؟ عن خولة بنت حكيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فالاستعاذة بصفاته استعاذة به، وفيه أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا استعاذة بالصفات، فهي في الحقيقة استعاذة بالله. ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله أعوذ بكلمات الله التامة، قالوا والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق. قال وكذلك القسم، قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وصححه. ثم قد ثبت في الصحيح الحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي نهي عنه. والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول، هذا الآن الذي ذكره الأخير، والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم. لماذا قرأنا هذا الكلام السابق كله من أوله؟ لأجل أن نصل إلى معنى قوله أن يطلب من الرسول. لم يتقدم ذكر للرسول، هل تقدم ذكر للرسول في كلام الشوكاني؟ ما تقدم ذكر للرسول، فما شأن يعني هذه الجملة دخلت في هذا النقل؟ هذه من كلام شيخ الإسلام، لماذا أدخلها؟ لأنه سئل عن أشياء من التوسل بالرسول والاستشفاع بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه، أي في حياته، أن يطلب منه، أن يدعى، أن يدعو، أن يطلب منه أن كذلك يشفع، أن يطلب منه ما هو لائق بمنصبه، يطلب منه يوم القيامة، لا ينازع فيه مسلم. ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال، يعني الذي يقول لا يطلب من الرسول دعاء ولا شيء، يعني إذا قلت يا رسول الله وهو النبي حي في زمنه، قلت يا رسول الله أدعو الله أن يغفر لي، أدعو الله أن يرزقني، أدعو الله لي، يعني بعضهم يقول لا يطلب من الرسول هذا في حياته، هذا من نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال، يقال له هذه الأدلة دلت على أن الصحابة دعوا طلبوا من الرسول في حياته أن يدعو لهم، والخلق يوم القيامة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، فطلبوا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر حي، هذا لا إشكال فيه. ومن نازع فيه فإن كان ردا للأدلة فهذا قد رد حديثا صحيحا، فإن اعترف بصحته فهذا كفر، وإن كان عن عدم رد بالأدلة فهذا مخطئ ضال. قال وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله حين قال لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، ما هو المعنى الذي نفاه رسول الله؟ أن يستغاث به بشيء لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله، مثل غفران الذنوب، يقال يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله ارزقني، هذا من فيه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، فهو أيضا مما يجب نفيها الاستغاثة، التي يجب نفيها الاستغاثة في شيء لا يقدر عليه رسول الله وإنما يقدر عليه الله وحده. ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله، من أنه يغفر الذنب، من أنه يرزق، من أنه ينزل المطر، من أنه ينبت النبات، فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. ثم قال: ومن هذا قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي المشهور بالديار المصرية، شو عندكم الذي نقله؟ نعم هو نفسه. وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. وفي دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان. قد قرأنا هذا التكلان، ننظر إيش ضبطه فقط، ننظر ما ضبطه. نعم أنا أهتم بالضبط، لأن الضبط لا سيما لطالب العلم مهم جدا. الكلام المضبوط من طالب العلم يدل على نباهته وذكائه وحرصه على مجالس العلم وأخذ الصواب في اللفظ وفي الترجيح. في القاموس قال: في مادة وكلاء والتوكل وإظهار العجز والاعتماد على الغير، والاسم التكلان، والاسم التكلان، عليك التكلان، ضبطوها. وإذا اكتبوها فائدة في جانب في دفتر، أن التكلان ضبطها هكذا: ضم التاء وإسكان الكاف. حتى إذا ما جئت إلى التكلان وشخص يقول التكلان وذا ثالث يقول التكلان، تقول له الصواب التكلان، إلا إذا وقفت على زيادة علم. قال: ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق وكان مختصا بالله، صح إطلاق نفيه عما سواه. ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله، ولا أنكر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله. وكذلك الاستغاثة أيضا فيها ما لا يصرح إلا لله، وهي المشار إليها بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة. فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله، وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه. وكذلك الاستنصار، قال الله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدو ولا يقدر عليه إلا الله. ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه. وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم به عليه به الحجة، فإن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك، إما بالقتل وإما بدونه، والله أعلم. في كلام شيخ الإسلام ما يدل على العذر بالجهل، وفيه تفصيل ذكرنا بعضه في مواضع سابقة. طيب يا إخوان، إذن ما بقي إلا أن نقرأ السطرين هذه من كلام الشوكاني رحمه الله. ثم قال: وأما الاستعانة بالنون فهي طلب العون، ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا، كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعه أو يعلف دابته أو يبلغ رسالته. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله عز جل جلاله فلا يستعان فيه إلا به، ومنه إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، هذا درس جميل مهم. تفصيل جميل من شيخ